محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح الجمع بين العشاءين خاصة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر مصنف رحمه الله صلاة الأعذار، وسبق لنا بيان صلاة المريض والخائف ونحو ذلك، ثم بين لنا صلاة المسافر وكيف يقصر الصلاة ومتى يجوز له القصر ومتى يجوز له ترخص في السفر، والآن ذكر الجمع بين الصلاتين. والمسافر سبق لنا أنه يجوز له الجمع إذا احتاج إلى ذلك، أما قصر الصلاة للمسافر فإنه سنة ولا ينبغي تركه، وأما الجمع فإنه رخصة، إذا احتاج إليه فعله وإذا لم يحتاج إليه لا يفعله. وذكر هنا أيضا أمرا آخر يتعلق أيضا بالجمع، ولكنه لغير المسافر، للمقيم الصحيح، وذلك في حالة وجود المشقة من مطر أو برد شديد أو ريح شديدة أو صقيع أو ثلج أو جليد مما يتضرر به الإنسان، فإن هذا يجوز له الجمع بين الصلاتين، صلاتي العشاء خاصة، يجمع المغرب مع العشاء أو يجمع العشاء مع المغرب، يجوز له. الجمع بين المغرب والعشاء لوجود مطر أو وحل شديد أو جليد أو ريح شديدة البرودة، يجوز الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء خاصة، ولذلك قال: ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فعلى المذهب لا يجوز. ولكن قال طائفة من العلماء: إذا وجدت المشقة حتى في الظهر والعصر له أن يجمع بينهما، وإن كان الخلاف قائم، بعض العلماء يخص بصلاة المغرب والعشاء خاصة، وأما صلاة الظهر والعصر لكونها نهارا ولكونها أقل مشقة من صلاة الليل، فلذلك المصنف هنا قال: الجمع بين المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة. أما إن كان ما في مشقة مثل المطر الذي يأتي مثلا في أوقات الصيف وفي أوقات ما فيه برد، هذا ما فيه مشقة، ولا سيما إذا كان مثلا في التربة التي ليس فيها طين، ثم تكون تربة حجرية أو رملية، هذا ما يحصل معها مشقة ولا يحصل فيها كلفة، في مثل هذا لا داعي للجمع. ولكن المصنف قيده أيضا بالمطر ووجود المشقة، فوجود المشقة أيضا اختلف العلماء فيها، هل وجود المشقة؟ لأنه ربما توجد المشقة على شخص ولا توجد على شخص آخر، فالناس يتفاوتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين المغرب والعشاء لوجود المطر، ومن المعلوم أن المدينة ذات سبخ وذات طين، والمطر فيها وقت نزوله يشق في الذهاب والمجد لما يحصل فيه من الدحض ويحصل فيه من الطين الذي ربما يحصل فيه الضرر على الملابس ونحو ذلك. فهذا ما من شرطه أن يجد الإنسان مشقة، ولأن الناس يتفاوتون في المشقة، فبعضهم تحصله المشقة بأقل شيء، فبعضهم ما يحس بالمشقة في أي ما تولى بالقوة والجلد ومتعود على الخشونة ما يأثر فيه. فلكن متى حصل فهذا جائز الجمع فيه، وبعضهم ألحق بها أيضا صلاة الظهر والعصر. نعم.
ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يقل الثياب.
قال المصنف خاصة أي فلا يجوز في غيرهما، أي فلا يجوز في الظهر والعصر، فهذا رأي المصنف رحمه الله، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله.
نعم، الثلج والبرد والجليد والريح الشديدة كذلك مثل ذلك مسوغات للجمع بين العشاءين.
ولوحل وريح شديدة باردة.
وكذلك إذا وجد الوحل، وهو إذا ترطبت الأرض وكان الطين، إذا مشى عليه الإنسان يخشى أن ينزلق ويسقط، فكذلك أيضا هذا مما يعني على أثر المطر، ولو وقف المطر إذا وجد الوحل فهذا من مسوغات الجمع. أو ريح باردة شديدة في وقت الشتاء وقت البرودة. نعم.
لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو
النجاد.
رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
نعم، فعله النبي وفعله خلفاؤه الراشدون. نعم.
وله الجمع لذلك، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابا،
أو في مسجد طريقه تحت سابا. نعم، كذلك يجوز الجمع إذا حصل المطر وتحقق وجود الرخصة، فالكل يجمع، ولو كان الإنسان جار للمسجد ما بينه وبينه مسافة، أو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط، والساباط هو المبنى الذي يكون فوق الشارع، طرفه عن البيت هذا وطرفه عن البيت هذا ومظللنا الشارع، هذا يسمى الساباط. ولو كان بيمشي مع طريق مسقف ما يجيها المطر، لكن إذا حصلت الرخصة فإن الرخصة تعم حتى ولو صلى في بيته، فله الجمع في مثل هذه الحالة. نعم، لأن الرخصة إذا وجدت فإنها تعم كل أحد. نعم.
لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر.
نعم، يستوي فيها من يحس بالمشقة ومن لا يحس بالمشقة، مثل السفر. الله يقول وإن كنتم على سفر فعدة من أيام أخر. بعض الناس يشك عليه الصوم في السفر، وبعض الناس ما يشك عليه، ولذلك جاءت الرخصة عامة لكل مسافر سواء وجد مشقة أو لم يجد مشقة. في الفطر يفطر المسافر، والفطر أفضل في حقه سواء حصل مشقة أو لم تحصل له مشقة. قصر الصلاة، القصر في شك أفضل من الإتمام، الجمع بين الصلاتين جائز، سقوط الجمعة عنه جائزة، المسعى الخفين 3 أيام جائزة ولو لم يحصل له مشقة. فهذه 5 أشياء هذا الذي يترخص بها المسافر. نعم.
والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يخ.
نعم، الأرفق هذا الأفضل في من أبيح له الجمع، سواء كان مسافرا أو كان مريضا أو لأمر من الأمور الذي أبيح له الجمع. فإذا أبيح له الجمع فالخيار له، وهو يختار الأرفق به، ما كان أرفق به فيفعله، من جمع تقديم أو جمع تأخير،
بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، لأن هذا أرفق له، لأنه عندما كان مستقر في نمرة صلى الله عليه وسلم وتوضأ واغتسل وخطب الخطبة وأمر المؤذن بالأذان فأذن، ثم أقام لصلاة الظهر وأقام لصلاة العصر وصلاهما قصرا، ثم ذهب إلى الموقف، فهذا أرفق له من أنه يأخر الظهر إلى وقت العصر بعدما يقف ينزل عن راحلته ويتوضأ ويجمع الناس ويصلون، لا شك أن هذا أرفق له، فالنبي فعل الأرفق به في جمع التقديم في عرفة. وأما في المغرب والعشاء فقد فعل الأرفق به صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حينما غربت الشمس دفع إلى مزدلفة واستمر ولم يقف يصلي العشاء حتى وصل المزدلفة وأناخ راحلته فصلى صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ولا شك أن هذا أرفق به. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أن من أبيح له الجمع فله أن يفعله ويفعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، أن يكون أسهل عليه ولا يشق عليه، لأن المطلوب هو السهولة ورفع الحرج وعدم المشقة. نعم.
فإن استويا فالتأخير أفضل.
نعم، فإن قال والله أنا كله سواء، جمع التقديم والتأخير كله سواء، خصوصا مثل المريض ونحو ذلك، ولا المسافر لا بد أن يكون أحدهما أرفق به، لكن مثل المريض ونحو ذلك فهذا يقول مستويات، إن جمعت جمع تقديم وتأخير كله سواء. نعم.
والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا.
نعم مطلقا، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع التقديم في الظهر والعصر في عرفة هذا هو الأفضل والأكمل، لأنه فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن بما يفعل إلا الأفضل والأكمل. وأما في المغرب والعشاء فصلاهما جمع تأخير، وهذا هو الأفضل والأكمل أن يصليها جمع تأخير صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن تفعل كما فعل النبي، الأفضل موافقتك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وترك الجمع في سواهما أفضل.
نعم، ترك الجمع فيها سوى هذين الموقفين أفضل، لكنك احتجت فلا بأس، إنما هو رخصة إن فعلتها، وإذا لم تفعلها فلا عليك. نعم.
ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع.
نعم، ترتيب مطلقا، الجمع لابد من الترتيب، يصلي الأولى ثم الثانية، فإن جمع جمع تقديم صلى الظهر ثم العصر، وإن جمع جمع تأخير صلى الظهر ثم العصر، وإن جمع جمع تقديم في المغرب والعشاء صلى المغرب ثم العشاء، وإن جمع جمع تأخير كذلك صلى المغرب ثم العشاء، فلا بد من الترتيب، تكون الأولى قبل الثانية سواء تقديم أو تأخير. نعم.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية، والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف.
نعم، حتى يكون صحيح أنه جمع بينهما، لأنه لو صلى المغرب ثم جلس فترة ما جمع بينهن، صارت كل صلاة صلى وحدها، الجمع يصلي هذه ثم يصلي الثانية بعدها، إلا بمقدار ما إقامة الصلاة أو بمقدار ما ينتظر مثلا الذين فاتتهم بعض صلاة المغرب حتى يسلمون حتى يدخلون معهم من أول الصلاة، أو بمقدار إذا أحد يجدد وضوءه تجديدا خفيف، هذا معفو عنه، وإلا فلا بد أن يكون الجمع كاسمه يجمع بين الصلاتين من حيث يسلم من الصلاة الأولى يشرع في الثانية. نعم.
والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة.
نعم، هذا هو الجمع. الجمع تجمع الشيء يكون مع بعض، هذا هو الجمع. إذا ما جمعت معنا وإنك ما جمعت، لو أخرتها عنها صارت كل وحدة على حدة. نعم.
ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير، فإنه معفو عنه، ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما.
كذلك أيضا ما يجوز يصلي راتبة، فلو مثلا صلى المغرب وهي بيجمع معها العشاء ما يصلي بينهما راتبة، ما يقول مثلا أنا بيصلي راتبة المغرب، لا ما يجوز، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. نعم.
أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائتته. لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائدة، وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز.
نعم، كلام يسير ما طول الكلام بعد ما صلى المغرب، ربما أنه مثلا يخبر الجماعة أننا بنجمع إذا كان في مطر نحو ذلك، أو مثلا ربما يأمر شخص بكذا، أو مثلا يأمر المقيم يقول أقيم الصلاة ونحو ذلك، فالكلام مثل هذا كلمتين أو ثلاث مما فيه حاجة لا بأس، لكن كونه يجلس ويتكلم ولا مثلا يلقي كلمة بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وهو بيجمع، لا هذا ما يصلح. نعم.
والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراهها، وافتتاح الثانية موضع الجمع ولا يشترط.
نعم، لا بد أن يوجد العذر. فلو مثلا صلوا المغرب ومن نيتهم أن يجمعوا العشاء معها لوجود المطر، ثم انقشع المطر وهم في صلاة المغرب ولا صار في مطر وراح السحاب، الآن ما يجمعوا لأنه راح الموجب للجمع، موجب المطر وراح المطر الآن ما في شيء، فهو ما يجمع، لكن بشرط أن يكون يسلم من الأولى ويكبر تكبيرة الإحرام بالثانية والعذر موجود. وكذلك المريض، يكون مثلا مريض ويعافيه الله سبحانه وتعالى بعد ما يسلم من الأولى ويجد أنه نشيط وأنه مهم بحادث فلا يجمع، لأنه زال عذره اللي أبيح له الجمع. فإذا زال العذر المبيح للجمع ما يجوز الجمع في هذه الحالة. نعم.
ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية.
نعم، لو كبر تكبيرة الإحرام في الثانية وانقشع المطر وزال العذر يكمله، له أن يكمل الصلاة وهذه جائزة، لأنه كبر تكبيرة الإحرام وتلبس بها ودخل بها فيكملها، لكن الكلام إذا مثلا زال العذر قبل تكبيرة الإحرام.
ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره، وإن انقطع السفر
غيره اللي هو من مثلا الجمع لأجل السفر أو لأجل المرض. نعم.
وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا.
نعم، إذا انقطع السفر كان مسافر ثم وصل إلى بلده فهذا ما يجوز لا القصر ولا الجمع، لازم أن يتم، لأن الرخصة وجدت للسفر وقد انتهى السفر. نعم.
فيتمها وتصح فرضا وفي الثانية يتمها نفلا، وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، نية الجمع في وقت الأولى لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا.
نعم، لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو مشتغل بشرطها وهو قريب لتحصيله. فإذا كان الجمع مثلا في الثانية لا بد أن ينوي الجمع مثلا في الوقت في وقت الأولى. فإذا مثلا أراد أن يجمع جمع تأخير لا بد أن ينويه في وقت المغرب، لأن المغرب وجبت عليه ويجب أن يؤديها، فإذا نوى التأخير جاز له ذلك. أما إذا لم ينوي التأخير ودخل وقت العشاء مثلا وما صلى المغرب هذا يحرم عليه، لأنه خرج الوقت بدون، هو مكلف بالصلاة في الوقت وخرج الوقت وهو بدون أن ينوي التأخير. أما إذا نوى التأخير يكون الوقت للثانية وقت للأولى. نعم.
لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام.
نعم، ما لم يضيق الوقت عن مقدار أدائها، فإن ضاق الوقت حرم عليه ذلك يجب يصلي، لكن إذا نوى جمع التأخير فله ذلك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا،
وهو ينافي الرخصة. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية.
كذلك نعم، لابد من وجود استمرار العذر المبيح. العذر المبيح هو السفر للمسافر أو المرض لمن كان مريضا، هذا هو العذر المبيح. نعم.
فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع، ولا بأس بالتطوع بينهما.
نعم، ولا بأس بالتطوع بينهما في جمع التأخير بخلاف جمع التقديم، فلا يجوز يتطوع بينهما، لكن جمع التأخير لو صلى بينهما نافلة فلا بأس بذلك، لأن التأخير لا يؤثر في هذا، لأنه صلى المغرب مثلا وصلى العشاء هو في وقتها، لو ترك الجمع وخلها ولا صلىها إلا بعد ساعة ما في بأس، لأن الوقت وقته، فهذا لو أفصل بينهما فلا بأس. أما جمع التقديم فلا يفصل بينهما، لأنه لو فصل بينهما صلى وقت الثاني في وقت الأولى، وهذا لا يجوز له إلا في حالة الجمع، والآن أصبح ما جمع إذا صار بين الوقت وفرصة.
ولا بأس بالتطوع بينهما،
بينهما خاصة في جمع التأخير. نعم.
ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح.
نعم، يجوز هذا. فلو صلى مثلا إمام صلاة المغرب ثم صلى إماما غيره صلاة العشاء فلا بأس، ما هم لازم يؤديهن شخص واحد، لو كل واحد صلىها شخص فهذا لا بأس. أو صلى مثلا المغرب خلف من عليه الإتمام ثم هو صلى العشاء قصرا بعد هذا فلا بأس بذلك.
فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.
قال لما انتهى المصنف رحمه الله من صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض والخائف والذي يحرس شيء لا يستطيع أن يتركه والمسافر، وبين المسافر بيان القصر له والجمع، ثم ذكر أيضا الأعذار الأخرى للمقيم وهو مثل المطر أو البرد الشديد أو الريح الشديدة أو البرد أو الجليد ونحو ذلك، هذه كلها من الأعذار. لما انتهى من ذكر هذا كله ذكر صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف قد تختلف عن صلاة المسافر، وإن كانت في ركعتين ولكنها تختلف من أجل الخوف، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وإذا كنت فيهم أي وقت الخوف فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا فيقسمون إلى قسمين ويكبر الإمام ويصلي بهؤلاء ركعة كاملة ثم يقوم للثانية ويطول القيام، والذين صلوا معه ركعة يكملون صلاتهم، يكملون الركعة الباقية عليهم ويسلمون ويذهبون، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام ركعة، فإذا سلم معه ركعة وقد سبق له الإمام صلى ركعة يجلس للتشهد ويسلم، فإذا سلم قاموا وأتوا بالركعة الباقية عليهم. هذا صفة من صفات صلاة الخوف، وإلا فصلاة الخوف صحت من عدة طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا صلاة الخوف تختلف باختلاف الأحوال، لأن الخائفين واللي أمام العدو وأمام المشتكين قد يكون العدو بينه وبين القبلة، فهذا يفعلون مثل ما سبق، وقد يكون العدو منهم بينه وبين القبلة، إذا صلوا يصير خلفهم، فإذا كان خلفهم فإن طائفة تحرس يصلوا هؤلاء الجماعة والطائفة الثانية تحرس لا يجيهم أحد، فإذا صلوا هؤلاء يقومون ويحرسون وتصلي الطائفة الثانية التي لم تصلي. وهكذا صحت من طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلها جائزة. نعم.
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره، وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا.
يعني يكون العدو مباح القتال، يتقاتل عدو للمسلمين مأمور بالجهاد وقتالهم، أما إذا كان قتال بين طائفتين مسلمتين هذا ما يجوز بينهم، فمثل هذا ما يتنخص الإنسان فيه. لكن هذا إذا كان القتال قتال كفار تقاتلهم لأجل تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا سفلى، وأما إن كان مثل ما يحصل بين بعض المسلمين من القتال هذا ما هو مباح ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالقتال بين المسلمين هذا لا ما يجوز، ولا يجوز يترخص فيه ترخص السفر ولا ترخص صلاة الخوف. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفنا أنه قتل مسلم ويستحق، لكن المقتول كيف يكون في النار وهو مقتول يا رسول الله؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، عازما على قتل صاحبه، حريصا على أن يقتله، لكن بادر ذاك ولا تمكن من هذا، فهنيت عازما على القتل. فهذا فيه خوف الشديد من أن يتقاتل مسلمان، فإن هذا أمره عظيم. هذا مثل ما يحصل بين بعض الفئات، أو مثلا من أجل التسلط، أو من أجل الولاية، أو مثل هذا، هذا ما يجوز قتال بين المسلمين. نعم. اللهم إلا إذا خرجت فئة من المسلمين تقاتل الإمام القائم الذي له بيعة، فهذا يجوز القتال مع الإمام لقمع هذه الشوكة التي تريد القتال وتريد الإفساد بين المسلمين، فهذا جائز ومباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم رجل يريد أن يكون الأمر له وقد بايعتم رجلا قبله فأوفوا ببيعة الأول واقتلوا الثاني، الذي يبي يخرج ويشق عصى المسلمين ويحدث الفتنة ويقاتلهم، هذا يستحق أن يقاتل ويقتل لإطفاء الفتنة، لأن الفتنة بين المسلمين يروح فيها فئام من الناس ويذهب فيها أرواح من المسلمين ويكثر فيها الهرج والمرج ويحصل الخوف ويحصل عدم الطمأنينة ويحصل فيها السلب والنهب وهتك الأعراض وأخذ الأموال، فأي حركة تقوم ضد الحكم القائم ينبغي أن تقدم شوكته، فهذا جائز. ويكون ويناصرون المسلمون، يناصرون من له البيعة، إذا خرج شخص يريد ذلك فيقومون ضده، إذا بايعتم رجل فقام رجل آخر فاقتلوا الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فالمصنف هنا رحمه الله يقول صلاة السفر هذا صلاة الخوف الذي بينها النبي في حال القتال الكفار. أما المسلمين هذا ما يجوز القتال بينهم، فإذا كان ما يجوز لا يترخص لا برخص السفر ولا برخص الوالدة في حق صلاة الخوف ونحو ذلك.
وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهر الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه.
نعم، هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لأنها لها حالتين، ما يكون العدو بينهم وبين القبلة، هذه لها حالة. الحالة الثانية هي يكون العدو من خلفهم أو من يمينهم أو من شمالهم ما وهم بالصلاة ما ينظرون إليه، فهذه الصفة التي هذه لما نهى صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة هؤلاء أطال النبي القراءة، وهؤلاء لما قرأوا ركعوا وسجدوا وكملوا الصلاة وسلموا وذهبوا إلى مكانهم والنبي واقف، فجاءت الطائفة الأخرى وكبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ركع بهم بالطائفة الثانية وصلى بهم وكمل الصلاة وسلم به وجلس في التشهد. فلما جلس في التشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بكت عليهم وجلسوا للتشهد وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالطائفة الأولى أدركوا فضيلة تكبيرة الإحرام مع النبي، والطائفة الثانية أدركوا فضيلة التسليم معه صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان العدو على غير القبلة، أما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإنهم يصفون كلهم، ما يبقى أحد، لأن العدو أمامهم آمنين أن يجيهم أحد من خلفهم، العدو أمامهم. فيكبر النبي عليه الصلاة والسلام بهم ثم يركع ويركع معه الصف الأول، والصف الثاني واقفين يحرسون لئلا يأتيهم العدو. فإذا نهضوا ركع الصف الثاني، فإذا سجد الصف الثاني ونهضوا هؤلاء من الركوع وقفوا بعد الركوع يحرسون هؤلاء الصف الأول والنبي الذين سجدوا، فإذا نهضوا من السجود سجدوهم، والثاني الصف الأول قام ويحرس، فإذا كمل ذلك سجدتهم سجدوا السجد الثاني وهكذا. فتصلون سواء، لكن الصف الأول إذا فعل شيء الصف الثاني بعده يحرسهم، فإذا انتهى من وقاموا صاروا يحرسونهم، يحرسون أنفسهم ويحرسون غيرهم، والصف الثاني يركع. فلها حالتان، وقد وردت يعني من عدة أحوال، لكن الأفضل هالحالتين، إن كان العدو أمام القبلة فعلوا هذا صلوا جميع ثم الصف الأول يركع وذلك يحرسوا يسجد وذلك يحرسونه، فإذا خلصوا سجدوا ذلك والصف الأول يحرسهم، وإن كان العدو ما هم جهة القبلة فهم لا يصلي معه طائفة وحده، فإذا صلت معه ركعة ثبت قائم وكمل الركعة الثانية وسلموا وذهبوا يحرسون، وجت الطائفة الثانية وكبروا وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، فإذا صلوا ركعة قاموا يجيبون الركعة الثانية والنبي جلس في التشهد ينتظرهم، فإذا كملوا ركعتهم وجلسوا مع النبي سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجمعوا بين الأولى أدركت التكبيرة الإحرام والثانية أدركوا السلام معه صلى الله عليه وسلم، فكل منهم أدرك فضيلة.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا،
إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، إذا اشتد الخوف وصارت الحال حالة مسايفة ومقاتلة والعدو هاجم عليهم ما يخلون الصلاة تخرج عن وقته، يصلي وهو على حسب حاله، يصلي لو أنه يسعى ويمشي ويركض ركض شديد أو وهو راس من على فرسه أو راس من على مطيته، يصلي الصلاة ويخلي الصلاة تفوت ويصلي حيث توجهت به راحلته، مثل هذا مأذون له، يؤدي الصلاة على هذه الكيفية. ولذلك قال فإن كان الخوف أشد من هذا ومختلطن العدو بهم صلوا رجالا وركبانا، رجال أن يمشون على رجليهم، والركبان الذين يكون راكب يراكب على مطيته ولا راكب على فرسه، ويصلي كل واحد منهم على حسب حاله. نعم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها،
نعم، سواء مستقبلا القبلة أو عدلوا عن القبلة، ويركعون إمام الركوع ويسجدون إماء أيضا، ما يسجدون يركعوا يومل الركوع يومل السجود وهو في حاله راكب أو يركب أو ماشينا،
يؤمهم طاقتهم. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو
كذلك وقت، يعني لو حدث للإنسان أيضا في غير القتال وفي غير كذا، لو إنسان شخص جاي بيصلي ثم رأى سبع أو شيء أو هجم عليه عدو وكذا، يكمل صلاته وهو يركب وهو يسعى ياهو ذلك، أو هو راكب راكب مطيط أو هذا، لو أنه واحد إذا خاف من عدو فيجوز، لأنه في حالة خوف، فسواء الخوف حالة قتال أو حالة عدو أو حالة أو سبع أو نار يخشى منها أو السيل يخشى يغرقه له بطن وادي، فيفعل هذا وهو في حالة أنه ينقذ نفسه. نعم.
أو خاف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة
نعم أو خاف وقت وقوف بعرفة، لأنه لو طلع الفجر عليه فاته الحج، فلو مثلا ما صلى العشاء لكن يخشى أنه إذا نزل وصلى وكذا يفوت عليه، هذا يصلي ولو أنه على هذه الحالة حتى يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر ولو خمس دقائق أو دقيقة قبل طلوع الفجر حتى يكون أدرك الحج ولا يفوت عليه الحج، هذا أشد من الخائف لأنه يفوت عليه الحج، ربما أنه جاء من مسافة بعيدة ولا يدري هل يتمكن من الوصول إلى مكة مرة ثانية، فهذا أشد من الخائف، فهذا له أن يعمل هذا في صلاته. نعم.
ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح.
نعم، يستحب في وقت الخوف خوف من العدو أن يصلي ويحمل معه شيء من السلاح من أجل دافع عن نفسه، وهذا من لطف الله بعباده سبحانه وتعالى أنه أذن لهم يحملون السلاح في الصلاة من أجل دافع عن نفسه ومحافظة على نفسه، حتى ولو استعمل السلاح وهو في الصلاة فإن هذا جائز له، حتى كما لو كان يصلي ولو ما هو في وقت عدو وقت خوف ولكن خرجت عليه عقرب أو حي يخاف منها يأخذ عصاه أو نعلته ويضربه وله بالصلاة، هذا شيء مسموح له مأذون له فيه حتى يقتله مخافة تؤذيه. نعم.
ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف،
ولذلك النبي في الخوف قال وليأخذوا أسلحتهم، أمرهم بأخذ الأسلحة من أجل ما يتسلط عليهم العدو، يقول هذه فرصة دعوا سلاحهم يصلون هم من لا سلاحه يكون معه مستعدين به لو جاء العدو هاجموا ودافع عن نفسنا،
ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين.
نعم، يعني يشيل الشيء الخفيف اللي ما يثقله، سيف ولا خنجر ولا مع الشيء اللي أو بندقة خفيفة ما تثقله في الركوع والسجود، سلاح يكفي شر العدو وهو ما يثقل عليه. نعم.
لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة.
أي نعم، يجوز حمل السلاح ولو كان السلاح نجس، ربما يكون السلاح مثلا قتل وصار عليها فردم والدم نجس، لكن في الحالة هذه يجوز أنه يحمله ولو أنه بهذه الحالة معفو عنه في مثل هذه الحالة. نعم.
هذا سائل يقول طفت طواف الوداع طواف التطوع، ثم بعد خروجي من الحرم طرا علي نية السفر فسافر، هل يعتبر هذا الطواف طوافا للوداع؟
لا، طواف الوداع لا بد له من نية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي هذا. نعم.
هذا سائل يقول أريد أن أصل رحم ابن خالتي، ولكن المشكلة أن زوجته لا تحتجب مني وزوجها يعلم ولكن لا يقدر أن يعمل أي شيء، فهل أصل رحمه أم لا؟
لا بس تصل رحمه، ولكن لو كانت هي لا تحتجب أنت لا تنظر إليها، الله أمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأنت صل رحمك وزره، وإذا كانت زوجته مثلا كاشفة وجهه أنت لا تنظر إليها فأنت منهي عن النظر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع وجاءته المرأة الخثعمية وقالت يا رسول الله إن أبي شيخ أدركت إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أدركته فجرة الحج أفأحج عنه، وكان الفضل بن العباس رضي الله عنه ينظر إليه وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل لا تنظر للمرأة، صرف وجعله ينظر إلى الجهة الثانية اللي بعيدة عن المرأة، فأنت زره هذا ووقف حقه من الزيارة الواجبة ولا تنظر إلى المرأة، ممكن أنك توليها ظهرك وإذا مثلا أتت من أمامك ترمي ببصرك إلى الأرض ولا تنظر إليها، هذا الذي عليك. ولا تترك مثلا صلة الرحم، أو ربما تصل إلى قطيعة الرحم بهذا العذر، لا هذا ما هو عذر.
هذا السائل يقول: تزوجت ببنت وعمري 18 سنة، ولم أدري أن الطلاق الثلاث محرم، وقد طلقتها مرارا جهلا مني، وبعدما عرفت أن الطلاق الثلاث محرم توقفت عن التلفظ بالطلاق، فما حكم عملي؟ أرجو إفادتي.
الطلاق إذا حصل، ولا أعتقد أن هناك أحد من المسلمين يخفى عليه حالة الطلاق، لا شيء معروف وكل يعرفه. ثم أن الطلاق من الأمور المهمة، ويؤاخذ بها الجاهل والناسي، ويؤاخذ بها الجاد والهازل، حتى لو قال لزوجته يمزح يمازحها قال أنت طالق، ما نوى طلاق ولا شيء، وقال لك هذا تطلق منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ولو أنت هازل فهو جد، الطلاق والعتاق والنكاح، ثلاثة أمور: النكاح والطلاق والعتاق. لو كان يمزح مع عنده عبد مملوك قال يا فلان ترك، يمزح معه ما نوى يعيدك، ترك عتيق، يمزح صار عتيق غصبا عليه ويؤخذ منه وصار حر، له يمزح. لو قال شخص قال انت عندك بنت غادي تتزوج بنتك، قال لي ترى عقدك اياه، وهو يمزح ما نوى، فهي صارت زوجته، وقال قبلت هذا الزواج خلاص صارت زوجته، له يمزح. فالنبي عليه الصلاه والسلام نص على هؤلاء الثلاث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق.
هذا سائل يقول: إذا كنت في سفر وجمعت جمع تقديم وقصرت الصلاة، ثم وصلت إلى بلدي قبل دخول وقت الصلاة الثانية، هل أعيد الصلاة وأصلي مع الجماعة؟
لا، ما عليك إعادة، لأنك فعلت ما هو مأذون لك فيه، مأذون لك بالجمع. فلو فرضنا مثلا أنك غربت عليك الشمس مثلا وأنت بالطريق جاي من المدينة، وغربت عليك الشمس مثلا وأنت مثلا مر الظهران بوادي فاطمة ولا بعسفان ولا بخليص، ونزلت وصليت المغرب والعشاء، ووصلت مكة مثلا قبل أذان العشاء، نقول ما عليك انك تعيد العشاء، انت صليت العشاء واديت اللي عليك، ما دون انك تصلي المغرب والعشاء وقد صليتهما، فلا يلزمك انك تعيد العشاء لما وصلت الى بلدك، لا هذا لا يلزم.
هذا سائل يقول: ارجو من سماحتكم افادتنا عن توجيه الميت الى القبلة اثناء الاحتضار، هل هو سنة؟ حيث يقول البعض انه يلزم توجيهه الى القبلة.
نعم، هذه السنة، والنبي يقول في القبلة: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، فهو يستقبل القبلة، ولكنه لو ما استقبل هذا ما هو لازم، لكنه من السنة ومن الأفضل أن يوجه الميت في هذا القبلة، كما أنه كذلك يوضع في قبره ويوجه إلى القبلة، ويوضع على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة، هذا هو السنة في دفن الميت، وكذلك عند الاحتضار يوجه للقبلة إذا أمكن ذلك، وإن كان ما يمكن فهو معذور إن شاء الله.
هذا سائل يقول: حلف رجل ألا يدخل بيت أخته الوحيدة الأرملة بالطلاق ثلاثا في لحظة غضب، وبعد أن هدع من ثورته يريد أن يصل رحمه ويزور أخته، فهل إذا زارها يقع الطلاق أم يكفر عن يمينه؟
هذا في خلاف، بعض العلماء يرى أنه يقع الطلاق، وهذا رأي جمهور العلماء أن الطلاق يقع، إذا قال ذلك: إن دخلت بيت أختي فلانة فامرأتي طالق بالثلاث ودخل فإنها تطلق منه ثلاثة. والقول الآخر ولعله أقرب إلى الدليل وأصح إن شاء الله، أنه إذا قال ذلك من شدة الغضب ولم يقصد الطلاق ولا وقع بنفسه مسألة طلاق زوجته، ولكنه أراد أن يشدد على نفسه بعدم الدخول، فهذا الصحيح أنه يكفر كفارة يمين إن شاء الله وتنحل يمينه ولا تطلق زوجته في مثل هذه الحالة بهذا الشرط، أن يكون ما نوى حقيقة الطلاق. والأمر الثاني إنما اللي جاء حمله على هذا هو شدة الغضب وشدة التأكيد على نفسه إنه ما يدخل، فهذا من اللجاجة وهذا من الأمور المحرمة عليه ولا يجوز له فعل هذا، ولا يقع الطلاق إن شاء الله. هذا هو الراجح، وإن كان خلاف رأي الجمهور، الجمهور العلماء يرون خلاف ذلك. نعم.
هذا سائل يقول،
لكن هذا اختاره طائفة من العلماء، طائفة من الصحابة، وطائفة من التابعين، وطائفة من الأئمة، وإن كان الأكثر يرون وقوعنا.
هذا سائل يقول: بعض رجال الأعمال يدفعون مبلغا من المال لشركة التأمين للتأمين على حياتهم، هل عملهم هذا صحيح يجوز؟
لا لا، التأمين هذا من يستطيع يأمن على حياته؟ الحياة بيد الله، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالتأمين على الحياة وكذلك التأمين على الأموال، يأمن على سيارته أيضا ويدفع شيء معلوم سنوي مجد التأمين على السيارة أو حفظ السيارة أو يأمن على بيته، فهذا لا يجوز لأن هذا داخل في القمار، لأنه التأمين على الحياة كشون يأمن على الحياة والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، والتأمين كذلك على السيارة أيضا هذا من القمار، لأنه يمكن تفرض عليك شركة التأمين إنك تدفع كل سنة مثلا 500 ريال كل سنة، وإن حصل على سيارك عطالة أو حصل عليها صدم أو كذا أو سرقت أو نحو ذلك يغرمونه لك، هذا لا يجوز، لأن وجه عدم الجواز لأنك أنت صاحب السيارة تدفع مثلا 1000 ريال بس سنة أو 500، أنت دفعت 1000 ريال بعشر سنوات دفعت 10,000، قد تكون ما احتجت لهم شيء أبد، سيارك سليمة وأنت سليم ولا حصل أي شيء، بأي شيء تدفع لهم 10,000؟ بأي شيء يستحقوها؟ وش المقابل لهذا؟ ما له مقابل، وقد يكون بالعكس تدفع لهم 1000 ريال ثم حصل سيارك ويغرمون 30,000 أو 40,000، بأي شيء تستحق أنت أو تأخذ 40,000 منهم أو 30,000 وأنت ما دفعت لهم إلا 2,000 أو 3,000؟ بأي شيء؟ هذا قمار، هذا ما يجوز. فالتأمين على الأموال أو التأمين مثلا على البيوت أو على السيارات أو التأمين على الحياة كما يقولون، كل هذا لا يجوز شرعا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.